السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ أحمد ابن علي بن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى 52 بعد 800 من الهجرة النبوية. وكان الحديث في الدرس السابق حول عدد أو حول الحديث المتواتر حول الحديث المتواتر وذكرت جملة من مسائله، منها التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وأشرت إلى شروط وصف الخبر بأنه متواتر، وذكرت جملة من الفوائد الأخرى المتعلقة بهذا التقسيم. فهذا التقسيم وهو تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وجعل الآحاد اصطلاحا ما دون التواتر، فهذا الأمر من المحدثات في الاصطلاح وعند أهل الحديث، ولم يكن من مباحثهم ولا من دراساتهم، ولا هو مما يحتاجون إليه عمليا بهذا التقسيم الغريب العجيب. لأن الحديث الذي يرويه اثنان لا يقال إنه آحاد في لغة العرب، لذلك لا يقال إن حديث أن الحديث العزيز أو الحديث المشهور هو آحاد في اللغة، لأن حديث الآحاد يقصد به حديث الواحد، مأخوذ من الواحد. ومعلوم أن المتواتر أو المشهور أو الغريب هو انضمام أكثر من واحد مع بعضهم فيتولد هذا الحديث، فليست القضية خاصة ب اثنين أو ثلاثة، بل كل ما زاد عن يعني ارتفع به وصف الغرابة أو الفرد المطلق فصار الحديث متتابعا، رواه اثنان فثلاثة فأربعة فخمسة، فهذا يندفع عنه وصف الوحدانية أو وصف الآحاد أو وصف الواحد، لأنه يصير تتابع. فأهل الحديث ما يدرسون في كتبهم ولا في يعني يستخدمون في تعليمهم للناس أو في قضايا الناسخ والمنسوخ أو قضايا هذا فرض أو واجب أو مستحب أو قضية هذا حرام أو مكروه تحريما، لا يستخدمون قضية أن هذا الحديث آحاد بمعنى أنه رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة ما لم يبلغ حد التواتر. فتقسيم الخبر إلى آحاد ويعنى به ما زاد عن الواحد ولم يبلغ حد التواتر الذي هو في اصطلاح الأصوليين، هذا لم يكن معهودا عند السلف، هذا لم يكن معهودا عند السلف ولا هو معروف عند أهل الحديث. والعلماء ما عندهم تقسيم الخبر إلى أحاد ومتواتر، في أساسه هذا التقسيم محدث، هم يهتمون بمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه عن التابعون عن الصحابة وما رواه أتباعهم عن التابعين وهكذا. لكن الذي كان يلفت انتباههم هي قضية الكثرة والقلة، قضية الغرابة وعدم الغرابة، يعني التي كانوا يهتمون بها ويركزون عليها قضية الغرابة، سواء كانت الغرابة المطلقة أو الغرابة النسبية، أو الفرد المطلق أو الفرد النسبي. أما أن يقال حديث مشهور إنه حديث آحاد وهو مشهور رواه عدد من الصحابة وعدد من التابعين ويوصف بأنه آحاد، فهذا أمر اصطلاحي خارج عن اللغة العربية وخارج عن منهج السلف، والذي أراده هو أهل الكلام أن يجعلوا هذا غريبا، هذا آحادا مع أو هذا آحاد مع أنه حديث مشهور وحديث متتابع ويصدق عليه لفظ التواتر في اللغة. ففي الحقيقة الحديث العزيز والحديث المشهور كلها يطلق عليها متواتر لغة، يعني تتابع، تابع هذا وهذا هذا هذا فتتابعوا على رواية الحديث، فيصدق على الاثنين والثلاثة والأربعة، فكله يطلق عليه من ناحية اللغة أن هذا متواتر لغة. فلما تجد من كلام العلماء أن هذا حديث متواتر أو تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني الأعداد الكثيرة التي يشترطها بعضهم للحديث المتواتر، وإنما يقصدون التتابع، وهو أنه ليس بغريب، أنه ليس من الأحاديث الغريبة أو من الأحاديث الفرد التي يقال لها الحديث الفرد. حتى أن ابن حزم مثلا ذكر أن حديث الذهب بالذهب متواتر، واستند في أنه متواتر أنه مروي عن صحابيين، وهذا يعني ذكره ابن حزم في المحلى، ذكره في الإحكام أنه، وظن هذا في الفصل أيضا، أن المتواتر يعني ما زاد عن واحد، تتابعت فيه الرواية، فهذا يقال له متواتر في لغة العرب. وكذلك في استخدام العلماء يستخدمون كلمة متواتر، علماء الحديث، في سياق وصف الحديث الذي انتفت غرابته المطلقة أو غرابته النسبية. كذلك مما يطلقه العلماء في استخداماتهم في الأحاديث، فأن الحديث الغريب في أصله، يعني عندنا الآن في لغة العرب وفي استخدام أهل الحديث يطلقون على الحديث الذي زالت غرابته المطلقة أو النسبية، يطلقون عليه سواء كان عزيزا أو مشهورا يقال له متواتر. في اللغة يستخدم أهل الحديث من القرون الثلاثة فمن بعدهم لفظ المتواتر من الناحية اللغوية، كما يستخدمون لفظ مرسل لأجل بيان الانقطاع لا بتخصيصه برواية التابع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، هذا الأمر الأول الذي أنبه عليه في هذا الدرس. الأمر الثاني أن أهل العلم، أن أهل الحديث يطلقون لفظ المتواتر على الحديث الغريب إذا اشتهر بين أهل الحديث في زمن الرواية. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا ذكره ابن الصلاح وهو من العلماء الذين ألفوا في المصطلح، واشتهر كتابه وتتابع الناس على شرحه وعلى نظمه وعلى بناء كتبهم في المصطلح عليه. ذكر أن من أمثلة الحديث المتواتر حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه، ولا رواه عن عمر من طبقة التابعين إلا علقمة ابن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري عنه اشتهر، يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، هو من شيوخ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي صغير، يعني من صغار التابعين الذين أدركوا الواحد أو الاثنين من الصحابة، فهذا يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر عنه الحديث، يعني من طبقة أتباع التابعين ليس من طبقة التابعين. فطبقة الصحابة هذا الحديث غريب، في طبقة التابعين هذا الحديث غريب، في طبقة أتباع التابعين طبقة وهو القرن الثالث من القرون المفضلة اشتهر هذا الحديث، فصار هذا الحديث في اصطلاح أو في إطلاق بعض أهل الحديث حديثا متواترا، وإن كان في أصله غريبا، لكن استخدام أهل الحديث أطلقوا على هذا الحديث أنه متواتر. لماذا؟ لشهرته بعد غرابته وشهرته بالرواية، وأنه حديث تلقي بالقبول والصحة، ليس لأنه يعني يتندر به أو أنه مثال على الأحاديث المنكرة، لا، لا نتكلم عن الغريب المنكر، نحن نتكلم عن الغريب الصحيح، عن الغريب الثابت متى يوصف بأنه متواتر. يعني مثلا يأتي حديث ضعيف يكون مداره على تابعي من التابعين مثل أبان بن أبي عياش أو فرقد السبخي، فيرون حديثا عن أنس رضي الله عنه، ثم يشتهر الحديث عنهم بعد ذلك ويتتابع الناس على روايته، فهذه الشهرة وهذا التتابع لا يطلق أهل الحديث على هذا الحديث لفظ تواتر مع الشهرة الكثيرة والعدد الغفير الذين رووه في طبقة أتباع التابعين. إذن القضية ليست قضية مجرد تتابع، لكن تتابع مع صحة مع ثبوت، فلذلك يطلقون عليه لفظ تواتر. هذا الأمر الثاني أو الإطلاق الثاني عند أهل الحديث للفظة متواتر. الإطلاق الثالث، طبعا الإطلاق الأول الذي يطلق فيه على الحديث الذي فوق الواحد يعني اثنين عزيز أو مشهور، إطلاقهم لا يعني الصحة إلا إذا يعني أنا ما تتبعت هذه القضية، وهي هل هذه القضية عندهم تلتزم بالصحة؟ قد يحتاج إلى يعني مراجعة استخدام هذا الإطلاق الأول، هل يكون إطلاقهم عبارة تواتر لغة وأيضا بما يقتضي الثبوت، تحتاج إلى مراجعة وجمع جميع كلماتهم في الباب. الإطلاق الثالث الذي يطلقه أهل الحديث على الحديث الغريب بأنه متواتر هو الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، بغض النظر عن كونه غريبا أو ليس بغريب. يعني حديث مروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة عملت به واعتقدت ما فيه واشتهر هذا الأمر وتلقته الأمة بالقبول، فعندهم هذا التلقي بالقبول يسوغ لهم إطلاق كلمة تواتر، لأن الأمة تلقته وتداولته، ففيه معنى كثرة الرواية وفيه معنى التلقي بالقبول، فهذا الأمر أخص من الأمر السابق الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن يكون في أصله غريبا صحيحا يشتهر في طبقة من طبقات السند بعد يعني غرابته. هذا الأمر وهو التلقي بالقبول وإطلاق لفظ المتواتر عليه هنا قد يغض الطرف عن ضعف سنده، بخلاف الإطلاق الثاني فلم أرهم يطلقونه إلا مع صحة السند. أما الثالث هذا فمثل حديث الماء طهور لا ينجس شيء ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا الحديث إسناده ماذا؟ ضعيف. الصحيح بدون زيادة ما لم يتغير طعمه، يعني لفظ حديث الماء طهور لا ينجس شيء هذا صحيح ما في كلام. الكلام هنا في حديث ما يعني ما إذا تغير، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهنا من العلماء من نقل أنه تلقته الأمة بالقبول، فمثل هذا ومع اشتهار روايته وتناقل الناس له فهو متواتر في اللغة، فتتابع الناس على روايته والاستدلال به، وهذا ليس المقصود فقط أنه يعني قد يكون غريبا في أوله في الصحابة والتابعين وتباعهم، لا يعني تتداولته كتب الحديث وكتب الفقه ويستدلون به في طبقات أو في القرون الثلاثة ولو في القرن الثالث فقط، يكون هذا التتابع مع العمل به وتلقيهم له بالقبول فهذا عندهم متواتر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، الأمة اليوم مجمعة على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول، وعلى تلقي جملة من الأحاديث يعني القطع بصحتها وثبوتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا مرجعه لأهل الاختصاص فهم يقطعون به. فهذه المسألة الرابعة وهي مسألة اتفاق الحكم أو اتفاق الأحاديث في الحكم النهائي الذي يسمى الحديث الغريب أو الحديث المتواتر بالحكم النهائي، وهو ماذا؟ أن يقطع بصحته، أن يطمئن القلب لصحته، أن يغلب على الظن صحته، على الظن صحته. فهنا النتيجة واحدة، يعني لماذا الأصوليون وغيرهم يتكلمون حول الحديث المتواتر؟ يعني ما هي ثمرة أو فائدة الحديث المتواتر؟ عندهم خلاصة الحديث المتواتر أنه يسبق إلى القلب أنه صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، لذلك كان القول الصحيح عدم اعتبار عدد معين، عدم اعتبار عدد معين، بحيث أن هذا العدد إن لم يوجد لا يقال للحديث متواتر، يعني ضبطها بعدد معين. هذه القضية هي الصحيحة في مسألة المتواتر، عدم التقيد بعدد معين، المقصود أن يكون مشهورا، يعني قد تتابع الرواة على روايته في جميع طبقات السند، ثم يسبق إلى القلب بموجب الخبرة عند هذا المحدث أو عند هذا العالم بالحديث النبوي وعلمه به واطلاعه عليه، يسبق إليه أن هذا حديث صحيح، يعني لا يتردد
في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال. هذه الهيئة التي تحصل للعالم وهي القطع بصحة الحديث وثبوته عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي ثمرة الحديث المتواتر. نحن الآن نقول القرآن الكريم متواتر، لماذا؟ نقلته الكافة عن الكاف، هذا صحيح، هذا صحيح. لكن بعض الناس قد يكون في بادية بعيدة وأسلم حديثا ولم يطلع على القرآن، فيأتيه كتاب ويقال له هذا القرآن، ما عنده يقين، هو عنده ليس متواتر لأنه لا يعلم ولم يتيقن به حتى يتوارد الناس، هذا يأتي بنفس المصحف نفس المصحف نفس المصحف، فيرى أن الناس كلها تقول هذا المصحف هذا المصحف، فيقع في قلبه أن هذا كتاب الله. طبعا أنا أتكلم عن أمثلة يعني نادرة وموجودة، كذلك في الأحاديث يعني المتواترة القطعية التي يعلم عامة المسلمين أنها قطعية، بعض المسلمين الذين نشأوا في بادية بعيدة والذين لا يعلمون شيئا عن الإسلام قد لا يعرفون حتى قراءة الفاتحة، الفاتحة كل الناس تحفظها وتعرف أن الصلاة فريضة، لكن بعض الناس قد ينشؤون في بادية بعيدة ولم يصلهم الإسلام إلا أسماء فقط بالاسم فقط، فهي لا يعرفون هذه الأشياء. نحن لا نتكلم عن هذه النماذج النادرة، نحن نتكلم عن المناطق التي يكون فيها العلم حاضرا والأمور فيها أمر الإسلام وشعائره ظاهرة، نحن نتكلم عن بيئة إسلامية، وثم نتكلم عن ناس يتخصصون في أمور الشريعة، ناس يتكلمون في العقيدة في الفقه في الحديث، يعني عندهم إلمام بالشريعة، هؤلاء الذين ينظر إليهم تواتر ولا ما تواتر. أما إنسان ما يعرف شيئا في الحديث مثل أهل الكلام والفلسفة، هذا لو جئت له بالآية قد يرده ولا يدري أنها آية أصلا، وقد يأتي في باله كلمة من الحكمة قلبه انطبع على هذه الكلمة فيظنها آية وهي ليست بآية، هذا موجود عند الفلاسفة والمناطقة، حتى في القرآن لا يعرفون، حتى قيل أن هذا الأصبهاني صاحب العقيدة التي شرحها شيخ الإسلام ورد على كثير من أغاليطها، هذا الأصبهاني شرح الأصبهانية معروف لشيخ الإسلام ومن أنفس كتب شيخ الإسلام، فهذا الأصبهاني كان من علماء الكلام والفلسفة وكان يعني حجة عند أهل الكلام، ومع ذلك ما كان يحفظ شيئا من القرآن، ما أدري حتى الفاتحة يحفظها ولا ما يحفظها، وكان ماذا يعني جاء له برقعة فيها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قرأها ألف لام ميم، ما يعرف. فمثل هؤلاء يعني عادة يكون دخولهم في دين الإسلام نفاقا، أصلا ما يعرف شيء عن الإسلام ولكن يريد يتكسب من التدريس والتعليم، وهو فيلسوف، وهو فيلسوف لا يهمه لا الدار الآخرة ولا يهمه تقرب إلى الله، عنده فقط فلسفة ودنيا وكلام ولذة عقلية، هذه اللذة العقلية ويشتغل بها. عموما فكلامنا حول الحديث المتواتر وهذا التقسيم هو عند أهل العلم، عند أهل الخبرة بالحديث الذين يسمعون الأحاديث من الخطباء، يسمعونها من الأئمة من المدرسين الذين درسوا قرأوا في الكتب، صار عندهم يعني فهم، صار عندهم علم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسبق إلى قلب هذا الشخص أو هذا العالم أن هذا الحديث متواتر قطعي. فهذه الحالة التي تحصل عند قراءته لروايات هذا الحديث سواء كان عن صحابيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة أو عشرين، هذه الحالة وهي حالة القطع، حالة غلبة الظن، هذه أيضا موجودة في بعض الأحاديث الغريبة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا الحديث يعرفه عامة الناس ومع ذلك هو حديث غريب، فهذا الحديث يقطع الشخص بأنه حديث صحيح مع أنه حديث غريب، حديث إنما الأعمال بالنيات كذلك. فلذلك هذه النتيجة وهي نتيجة القطع بالحديث الصحيح تتفق هنا مع المتواتر، فحتى الآحاد يقع في قلب الشخص أنه حديث متواتر أنه حديث قطعي. نحن اليوم عندنا تواتر وتلقي بالقبول للصحيحين، طبعا هل يأتي هل يمكن أن تتصور شخص نأتيه بالقرآن الكريم، كتاب الله من الجلدة إلى الجلدة، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هل تشك في حرف؟ لا يشك في حرف، يقول هذا كل كلام الله. وهو ما أصلا ما يعني ما درس قرآن عند المقرئين، هذا المقرئ وهذا، خلاص الناس استقر في نفسهم هذا كتاب الله وهو حق. اليوم الأمة الإسلامية وعلماء أهل السنة بغض النظر عن الزنادقة وعن المندسين وعن المفسدين وعن المتلاعبين بالحديث، نتكلم عن الناس الأسوياء، عندهم إذا قيل له الحديث رواه البخاري خلاص عنده مسألة قطعية، رواه البخاري يعني قاله صلى الله عليه وسلم، مجرد ما يفتح صحيح البخاري يقرأ أحاديث صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص كأنه جالس مع الرسول يتكلم، يأتي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، كأنك تسمع الرسول يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كأنك تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم، ما عندك أي يعني شيء من شك بأن هذا الأحاديث صحيحة ومخر، يعني إذا فتحت البخاري وتقرأ من أول حديث إنما الأعمال بالنيات ثم بدء الوحي وقصة تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، قصة هرقل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، ويأتي إلى كتاب الإيمان والأحاديث التي أوردها البخاري، وكذلك كتاب العلم وكتاب مثلا الطهارة أو غيره، الشيخ يعني كأنك تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك لما تفتح صحيح مسلم وتقرأ الأحاديث التي في صحيح مسلم كأنك تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم. هذه النتيجة التي نحن أخذناها من البخاري ومسلم، هذه هي القطع، هذه هي ثمرة الحديث المتواتر، أنك تقرأ شيء وقلبك مطمئن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال. هناك أحاديث يسيرة فيها خلاف بين العلماء، هذه التي أنت تقول نعم هذه اختلفوا فيها، لا يحصل لك مثل الحديث الذي لا يوجد فيه خلاف بين أهل الحديث المتقدمين، خلاص انتهى. بل اليوم في زماننا هذا كثير من الناس إذا قرأ الحديث قال صححه الألباني خلاص قلبه يطمئن كأنه يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه الأحاديث، يقرأ في صحيح الجامع مثلا أو يقرأ في السلسلة الصحيحة كأنه يقرأ يعني والرسول يسمع للرسول يتكلم عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الأمر القلبي أو الأمر النفسي الذي يحصل للشخص عند سماع الحديث المتواتر يحصل أيضا عند هذه الأحاديث الصحيحة التي احتفت بها القرائن. ما هي القرائن؟ عندنا قرينة أجمع العلماء عليها، ما هي؟ وهي أنه خرجه البخاري ومسلم أو خرجه البخاري أو خرجه مسلم، يعني سواء انفرد به البخاري عن مسلم أو مسلم عن البخاري أو اتفق عليه، خلاص عند الأمة هذا حديث صحيح، هذا حديث يقيني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، فهو يصحح الحديث بالقرينة. ما هي القرينة؟ أن الأمة أجمعت على أن الصحيح البخاري وصحيح مسلم كلها صحيحة، إجماع. ثانيا تلقت الأمة البخاري ومسلم، كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الأمة مجمعة على شرف الإمام البخاري ومنزلته في علم الحديث، ومجمعة على شرف وإمامة الإمام مسلم في علم الحديث، وكلاهما البخاري ومسلم من أئمة العلل ومن أهل يعني القوة في الحديث والعلم فيه والرسوخ فيه. كذلك الأمر الرابع، نحن نعلم شدة انتقاء الإمام البخاري للأحاديث وذبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسبب تأليفه للصحيح، وكذلك سبب تأليف الإمام مسلم للصحيح، وهو إبعاد مصنفيهما عن ما وقع فيه غيرهما من إرادة الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وكذلك رؤية البخاري رحمه الله في النوم أنه يرى أنه يدفع الذباب عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعبره معبر بأنك تذب الكذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ورد عنه أنه كلما وضع في كتابه حديثا صلى ركعتي استخارة في الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كل أمور تجعلنا يعني قرائن تؤكد لنا أن هذا الكتاب كتاب مبارك وفقه الله له، والأمة ما أجمعت عليه من فراغ، فتلقوا هذين الكتابين بالقبول. فهنا لهما حكم الحديث المتواتر، بل يجوز أن يطلق عليه أنه قد تواترت على عند الأمة قبول أحاديث البخاري ومسلم، يعني حصل التواتر بعد موت الإمام أو في حياة الإمام البخاري ومسلم بدأ التواتر، وتناقلت الأمة هذين الكتابين، لا تكاد تخلو مكتب الطالب علم من كتاب البخاري ومسلم. وأهل الحديث على مر الأزمان عندهم ينسخون النسخ الكثيرة الآلاف المؤلفة لصحيحي البخاري ومسلم بدون شك في هذين الكتابين. هذا يعني نموذج هذا الأمر الذي ذكرت لكم في قضية أن الحديث وإن كان غريبا فإنه بوجود القرينة المحتفة به بأن يكون رواة إسناده من الأئمة الثقات الحفاظ أو ممن خرج له البخاري ومسلم أو مما تلقته الأمة بالقبول أو غير ذلك، هذه كل قرائن تفيد شيئا متفقا شيئا هو ثمرة الحديث المتواتر، وهو أن يتيقن الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، كما أننا نتيقن أن الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة وكذلك سور القرآن كامل، هذا يقين ما عندنا شك أدنى شك ما فيه. فلذلك هذا الأمر الذي ذكرته لكم وهو أنه الحديث الآحاد أو الحديث الغريب أو المشهور أو العزيز إذا اقترنت به قرائن احتفت به قرائن تؤكد أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص وصلت هنا إلى ما وصل إليه من يبحث عن الحديث المتواتر، اتفقت معه في النتيجة. بقي الآن الكلام في اللفظ، لماذا نطلق على هذا الحديث أنه متواتر؟ لأن الأمة قد تناقلته وتتابعت على صحته وثبوته، يعني موجود في الحقيقة لفظ التتابع لفظ التواتر لهذه الأحاديث التي هي في أصلها في طبقة الصحابة أو في التابعين يقال لها غريبة. لذلك يا طالب العلم تفطن، لا تجعل يعني عقلك يعني خلاص تبيعه أنه خلاص الحديث إذا روى الصحابي هذا غريب خلاص ما يقال له متواتر. لا، نحن نتكلم عن صنيع أهل الحديث، عن صنيع العلماء، عن عبارات العلماء، نتكلم عن طريقة أهل السنة أهل الحديث، ما نتكلم عن الفلاسفة الذين يطلقون على الحديث المشهور اللي يروي عشرة من الصحابة يقول لك هذا حديث هذا حديث آحاد. إيش وعلى كيفكم آحاد؟ على هواكم؟ هذا رواه عشرة تقول لي آحاد؟ ثم إن هؤلاء أهل الكلام والفلسفة يقولون حديث الآحاد هذا يفيد الظن أو هذا محل نظر، إنما المتواتر هو الذي نحن نقبله كذا وكذا. نقول لهم أنتم تقولون تواتر وتواتر، نحن عندنا تواتر أحاديث متواترة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد الثقة، عندنا أدلة متواترة أن الصحابة قبلوا الأخبار الآحاد الصحيحة، الآحاد الواحد والاثنين والثلاثة، عندنا أدلة متواترة على قبول أخبار الآحاد والتيقن بما فيها بعد ثبوت صحتها. إذا أنتم تستدلون أو تقولون إن المتواتر حجة فنحن نحتج عليكم بالحجة على إبطال ما عندكم من الهوى. فهم يحتجون بالمتواتر ونحن نحتج بالمتواتر على وجوب العمل والاعتقاد بما في خبر الواحد الصحيح. حجة عليهم، عندنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة الصحيحة ومن الأحاديث المتواترة معنويا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد، وأن الصحابة قبلوا خبر الواحد، وأن الأمة قبلت خبر الواحد الثقة. خلاص انتهينا، نحن نحتجج لها بالمتواتر. يعني هذا أمر قطعي، هذا أمر قطعي، فإنكار القطعي ضلال مبين قد يصل إلى الكفر. فلذلك لا يعبأ بكلام أهل الكلام والفلسفة. فإذا أنا في هذا الدرس ذكرت لكم جملة من صنيع أهل الحديث، وإن شاء الله تعالى سأزيد هذا الأمر بيانا عند الكلام حول الحديث الغريب والعزيز والمشهور. فإذا يستفاد مما سبق أن الحديث المشهور والحديث المتواتر بينهما تداخل، بينهما تداخل، والمشهور منه ما هو مشهور مطلق ومنه ما هو مشهور نسبي، كذلك العزيز منه ما هو عزيز مطلق وعزيز نسبي. هذا بالنظر إلى استخدام أهل الحديث. وأنا قد قلت لكم من بداية هذا الدرس ستسمعون في هذا الدرس فوائد يندر أن تسمعوها في أماكن أخرى، لأن كثيرا ممن يدرس، أنا لا أقول الجميع وقد يكون غير كثير نبه على هذه الأمور، لكن أنا يعني اشترط على نفسي في الدروس أني أفيد السامعين بفوائد قد قل من ينبه عليها، لأن كثيرا ممن يعني يدرس الحديث أو المصطلح يمر عليها مرور خلاص، اصطلح واصطلح مع السلام، يلا الحديث ينقسم من حيث وصوله إلينا أو من حيث تعدد رواته، من حيث الطرق وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر، والمتواتر ينقسم إلى قسمين وهو متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وشروط المتواتر أربعة، وبعدين مع السلامة يلا، ثم ينتقل إلى الآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة، الأول الغريب وهو ما كان في طبقة من طبقات سنده راو واحد، طبقة في على الأقل راو واحد، والعزيز ما كان في أقل طبقاته راوياني، يكون فيه راوياني وفي غير الطبقة يكون ثلاثة وأربعة ما في مشكلة، لكن في طبقة يكون اثنين والباقي أكثر من اثنين، المشهور قالوا ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. ثم تجي قضية الفرق بين المشهور والمتواتر، كيف تعرف، كيف سنعرف أن هذا مشهور وهذا متواتر؟ تقول مشهور ما لم يبلغ حد التواتر. طب متى سيبلغ حد التواتر؟ إذا حصل اليقين. قد يحصل اليقين بحديث واحد، إذا ما الفائدة إذا كان اليقين قد حصل بواحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حصل اليقين، إذا لماذا نبحث عن اليقين ونحن قد أتانا من واحد؟ هنا تأتي إشكاليات أنا أبينها لكم هنا وأحل هذه الإشكاليات على طريقة أهل السنة، على طريقة أهل الحديث. طيب قضية ماذا أيضا المشهور المستفيد سيأتي إن شاء الله تعالى. أعود إلى المتواتر. المتواتر كما قلت لكم إشكالية أن الآحاد يدخل فيه العزيز والمشهور هذا محل نظر في لغة العرب، لذلك هنا الاصطلاح غاير اللغة، فاصطلاح الآحاد هو الحديث الذي لم يبلغ حد التواتر، الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر هذا يجعلونه هو الحديث الآحاد، يعني أنه محصور، يعني محصور بعدد، وهذا العدد لا يحصل اليقين به، فتبقى قضية ماذا أنه رواه عدد لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. سبحان الله، يعني الآن يأتيك حديث عن عمر وحديث عن أبي هريرة، ويأتيه يرويه عن عمر عبد الله ابنه ويحيى بن يعمر، وعن ابن عمر يحيى بن يعمر وحميد الحميري، وكذلك يرويه أبو هريرة مثلا، وأبو هريرة يرويه عنه سعيد بن المسيب وجماعة، بالله هؤلاء، يعني هو حديث الآن عزيز، هذا الحديث لا تحيل العادة تواطؤ مع الكذب، أعوذ بالله. ومن يظن بالصحابة الكذب؟ بالواحد، لا يحتاج إلى اثنين أو ثلاثة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا يعني شين، أمر شين. لذلك الشافعي رحمه الله أنكر هذه العبارة الخسيسة، كذلك عثمان الدارمي في رده على بشر المريسي أنكر عليه هذه العبارة الخسيسة، كيف تواطؤهم على الكذب؟ كيف يتصور في علماء الحديث أو في الصحابة أو في التابعين حتى يشترط في طبقة الصحابة اثنين أو ثلاثة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ الواحد من الصحابة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تواطؤه أصلا مع نفسي على الكذب، ما فيش، لا يكذبون الصحابة ولم يكونوا يعرفون الكذب. وما روي أنه سبب حديث من كذب عليه متعمدا صحابي هذا غير صحيح، الذين كانوا يكذبون المنافقون فقط، الصحابة ما يكذبون. كذلك التابعون، التابعون إذا وجد راو ضعيف الوهم الخطأ نعم ممكن نحتاج إلى متابع ومتابع حتى يتقوى، هذا هو الذي نتكلم عن العادة والتواطؤ على الكذب. أما في ثقات الأمة لما يأتي إسناد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وإسناد رواه عبد الله بن وهب عن من عمرو بن الحارث عن يونس الأيلي عن الزهري عن أنس، هذان إسنادان أنا ما يمكن أن أقول في تواطؤ على الكذب، ما يحتاج، هذه أسانيد جليلة، هذه كالذهب، هذه يحصل يقين بصحتها وثبوتها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هذه الأحاديث التي وردت في هذه الأسانيد. ما أبحث عن يعني طرق، أنا أبحث عن طرق متى؟ في الراوي الذي عنده وهم خلل، قفت عليه وهم، أبحث من يتابعه. خلاص العلماء كانوا يعني يزنون مرويات الرواة الذين لا يعرفون ضبطهم بهؤلاء العلماء الذين عليهم مدار الحديث، هؤلاء العلماء الذين عليهم مدار الحديث في زمن الرواية. طيب، إذن المتواتر والآحاد بهذا الإطلاق، أن الآحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور، وعبارة التواطؤ على الكذب هذا مما استنكره السلف، وهذا مما لا يصح حتى في اللغة، حتى في اللغة، لأن اللغة اثنين فأكثر يسمى في اللغة تواتر، يعني تتابع، لذلك هي صارت مسألة اصطلاحية، وهذا الاصطلاح نشأ متأخرا عند أهل الكلام والفلسفة ثم عند الأصوليين واختلفوا. الآن لما صار عندهم في قرأوا وسمعوا أن هناك حديث متواتر وحديث آحاد، بدأوا يفرقون. طيب ما هو الحديث المتواتر؟ قالوا المتواتر ما زاد عن الثلاثة، فبدأوا بالأربعة، بدأوا بالأربعة. فمنهم من قال الحديث المتواتر الذي يقطع بصحته أربعة أشخاص. طيب ما هو الدليل؟ يقولوا أربعة، ما شاء الله، قالوا أربعة لأن شهود الزنا أربعة ويرجم الشخص بأربعة، فهذا مردود عليهم، لأن الشهادة بالزنا مع ذلك هي ليست قطعية، قد يتواطؤ على الكذب، لكن هذا يغلب على الظن أنهم صدقوا وهم عدول، كذلك الوهم موجود، وقد يعني حصل النكث أو نكل عن الشهادة رابع، فتم إقامة الحد على من شهد ولم يستكمل النصاب. عندك أيضا الشهادة على قتل النفس، أن فلانا قتل فلانا، لا يلزم فيها أربعة، اثنان يكفي، فلماذا لا يقال اثنين قطعي كالأربعة؟ فإذا هذا العدد لا دليل عليه، يعني أنه إذا بلغ أربعة قطعي، ما بلغ أربعة ليس بقطعي. طب اثنين شهود، تقطع اليد السارق باثنين بشاهدين، ويقتل القاتل بشاهدين، وإنما فقط في أمر الزنا والأعراض شدد الشرع فجعلها أربعة. طيب نعود إلى أقوال من قال بالعدد، قال منهم قالوا خمسة، ما الدليل على أن الخمسة هو عدد التواتر؟ يعني لا يكون في طبقة من طبقات السند أقل من خمسة، يعني لازم الحديث يروي خمس صحابة، وعن التابعين خمس تابعين فأكثر، وخمس أتباع تابعين فأكثر، حتى يصل إلى مصنف الكتب. طيب، فقالوا خمسة، إيش الدليل؟ قالوا اللعان. قال إيش؟ فقال تشهد أربعة، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، الخامسة أن غضب الله. قال خمس شهادات، يعني خمس شهادات يعني كأنها خمس أشخاص، فقالوا هذا كاللعان خمسة، وهذا لا دليل عليه ولا دليل فيه، هذا أمر خاص، هذا في من يقذف زوجته وليس له شهود وهي تدفع عن نفسها بهذه اليمين، ويحصل بينهما التفريق. هذه مسألة شرعية لا علاقة لها بالرواية، وأنه ما دون ذلك يقيني، ما دون ذلك ليس بيقيني، وما فوق ذلك أو إذا وافق ذلك يكون يقينيا. قال بعضهم لا ثلاثة لا أربعة ولا خمسة، طيب إيش؟ قالوا سبعة. وإيش هذه السبعة؟ ما الدليل؟ قالوا هذه عدة أصحاب الكهف، سبحان سبعة وثامنهم كلبهم. جيدا هم قالوا ثمانية، قالوا سبعة. كانوا في الكهف سبعة، طب لو كانوا خمسة، لو كانوا أربعة سيختلف حكمهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ما لها علاقة بقضية الرواية. قال بعضهم لا، ما هو هذا الدليل، ما هو أصحاب الكهف، لا عندنا حاجة ثانية، إيش طيب عندكم؟ قالوا هذا جمع لأعداد الشهود، فبعض الأمور تقبل شهادة واحد، وبعضها شهادة اثنين صاروا ثلاثة الآن، وبعضها شهادة أربعة، الزنا هذا صاروا سبعة، أربعة زائد ثلاثة سبعة، فجمعوا أعداد الشهادة. هذا نوع من السخف، يعني نوع من التحكم، ما في دليل. قال بعضهم ليسوا سبعة، عشرة. طب ما الدليل؟ قال تلك عشرة كاملة. طب هذه في الصيام كفارة، ما لها علاقة، أو بدل الهدي. قالوا لا، هذا عشرة يعني، وقال أقل الجموع، هذا الاستخري قاله أيضا، قال إيش أقل الجموع؟ جموع الكثرة أقله عشرة، جموع الكثرة لأنه أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، على خلاف أنه يبدأ من اثنين أو من ثلاثة، لكن جموع الكثرة تبدأ من عشرة. فقالوا إذن هذا، وهذا أيضا ليس بالدليل، لكن مشى عليه الكتاني أو ظن حتى اللي هو السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، والكتاني كذلك في الأحاديث المتواترة اعتمد عشرة. طيب قالوا 12. طيب ليش 12؟ قال عدة النقبة في يعني سورة المائدة، في سورة المائدة قال إيش في نقيبا 12 نقيبا 12 نقيبا، فكما قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا أيوة منهم 12 نقيبة، قال عدة نقباء بني إسرائيل، إيش هذا؟ هذا ليس بدليل. طب إذا كانوا 12 نقيبا، يعني إذا كانوا 10 ما يصلح؟ قالوا لا بد يكون 12 نقيبا، هذا كلام لا دليل عليه ولا حجة فيه. قالوا بعضهم 20. طب ما هو الدليل على 20؟ قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا في القتال ليس في رواية الأخبار أيضا، هذا قول يعني من أقوال ما من قال التواتر عدده 20. قال بعضهم 40. طب لماذا 40؟ قال هذا عدة الجماعة يوم الجمعة لابد 40. طبعا تعرفوا الحديث فيه ضعف، وكذلك صحيح أن الجمعة تصح بأقل من هذا، المهم قالوا هذا. منهم من قال 70. طب لماذا 70؟ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قالوا إذن هذا لابد يكون 70 في المتواتر حتى يصدق بنو إسرائيل الخبر، هذا غير صحيح، هم كانوا يصدقون بموسى عليه السلام، ما يحتاج أن يكون معه شهود، فما يعني ليس بصحيح. منهم من قال 315 أو بضعة عشر، 300 وبضعة عشر، إيش الدليل؟ قال هذه عدة أصحاب بدر وعدة طالوت الذين كانوا مع طالوت، فقالوا هذه وعدة الرسل 310. خمسة نسيت أيضا عدد أولو العزم من الرسل، خمسة عدد أيضا الشهادات اللي هي الملاعنة، وكذلك عدد أولي العزم من الرسل، وثلاثمائة وبضعة عشر أو عشر، قالوا هذه عدد عدة بدر وعدد إيش الرسل وعدد ماذا وعدد أيضا أصحاب طالوت، وهذا لا دليل عليه في القضية أصلا. إيش دخل الحديث المتواتر في هذه القضايا؟ بهذه الطريقة. منهم من قال إنه يشترط جميع أهل المشرق والمغرب أو جميع الأمة، هذا ضرار بن عمر المعتزلي الجهمي، يعني تخاريف، قال لازم جميع الأمة، يعني هذا شيء غير موجود. ومنهم من قال بحيث لا يجمعهم بلد ولا يحصيهم عدد، وهذا أيضا من التخاريف. لذلك الشوكاني رحمه الله لما أورد هذه الأقوال وبعض الأدلة التي استدل بها هؤلاء إيش قال؟ يعني هو نفسه تضجر منهم، قال ويا لله العجب من جري أقلام العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل، ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع. قال وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان، فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي من شرع الله الذي شرعه لعباده، فإنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كلام جميل وكلام صحيح من الشوكاني رحمه الله تعالى. الحافظ بن حجر بعد أن قسم قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني لا يشترط عدد معين لكن يكون كثيرا، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. إيش قال بعد ذلك؟ فالأول يعني الذي بلا حصر عدد، المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. فالمتواتر أي المتتابع كما سبق ذكره، وثمرته وحكمه أنه يفيد العلم اليقيني أو حال المتلقي له، أفاده العلم اليقيني بشروطه. ما هي شروطه؟ ذكر أربعة شروط: أن يرويه الجمع الغفير، أن يكون رواته جمع غفير بلا عدد بلا حصر. الشرط الثاني أن يكون هذا أن تكون الجمع الغفير في جميع طبقات السند. الشرط الثالث أن يكون أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هكذا يقولون. الشرط الرابع أن يكون مستندهم الحس، يعني سمعت رأيت لمست ذقت. فهذه الحواس الخمس، شممت، فهذه الحواس الخمس هي التي تنقل بها الأخبار، شم منه رائحة خمر مثلا، شم منه رائحة طيبة كما يقول، يعني ما وجدت أطيب من ريح الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شم يعني نقل شما، يعني هناك أحاديث تنقل مستندها الشم، يعني الطيب، رأيت رسول الله يضع الطيب، رأيت وبيض المسك، هذه رؤية بصر، هذا رآه ببصره، سمعت رسول الله يقول من إذا أتحتكم الجمعة فليغتسل وليمس من الطيب، أعجبه إليه، هذا حديث قولي، سماع، سماع وبصر. كذلك شم، ما وجدت ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، وجدت ريحه طيبة. فكذلك الرابع مسست كف الرسول صلى الله عليه وسلم فما وجدت ألين من كف رسول الله، ألين من الحرير، هذا مس، لأنه صافح النبي عليه الصلاة والسلام فلمسه. طبعا بقي الأمر الآخر، الأكل، الفم اللي هو الذوق، ذاق، أما الذوق باللسان هذا في المأكولات والمشروبات والأمور هذه يعني في أمور خاصة تنقل بالذوق عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عموما هذه الحواس الخمس، الحواس الخمس. طيب قال المتواتر المفيد للعلم اليقيني، العلم اليقيني يعني أن يتيقن الإنسان ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. وهنا حصل مزلة أقدام لأهل الكلام، اختلفوا هل هذا ظن غالب أم هو يقين أم هو علم ضروري أم علم ظني، يعني دخلت فلسفة هنا ما لسنا بحاجة إليها. الشرع جعل غلبة الظن بمنزلة اليقين في الحكم، خلاص ما يغلب على الظن تعمل به. يعني أنت خلاص سمعت من رجل ثقة، قد يكون واهما لكن خلاص الأصل أنه ثقة حتى يتبين بالدليل أنه واهم. هذا الظن أو هذا نسبة الخطأ في الشخص لا يرجع، لا يهتم بها ولا يكون لها أثر في قبول الخبر، بل تعمل بغلبة الظن. يعني الصحابة رضي الله عنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل يقول له افعل كذا، رأيت أنت من أهل الجنة، هذا خبر غيبي، هذا أمر عقدي، ما يحتاج يا الرسول، يكفي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج 10 رسل والخمس رسل والأربع رسل، واحد يكفي، خبر الرسول يكفيه عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي مثلا سمع فضيلة لصحابي آخر سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء وأخبر هذا الصحابي، خلاص الصحابي اعتقد هذا العقيد عن الرسول أو من إشارات الساعة، أخبر عن الرسول أنه قال كذا، يصدقه، ما يحتاج يجي 10 صحابة حتى يصدق بأمر غيبي أو في صفة من صفات الله. هذا لا يقول به أحد من السلف أو من أهل السنة، هذا كلام أهل الكلام والفلسفة. فجميع الأحاديث الصحيحة الثابتة فإنه يؤخذ منها العلم ويؤخذ منها العمل ويؤخذ منها الاعتقاد ويؤخذ منها اليقين أو غلبة الظن. غلبة الظن يقال له يقين، خلاص ما يعني المسألة أصبحت نظرية أكثر من كونها عملية، مجرد شقشقة في الكلام، مجرد شقشقة في الكلام. فأما أن يقال العلم النظري والعلم الضروري، العلم الضروري هذه هيئة تكون عند الشخص، فكم من أمر ضروري لما كان الشخص لا يعلمه أصبح عنده نظريا. يعني هذه أمور تعود للأشخاص، أمور نسبية، كم من أمر ضروري هو عند بعض الناس نسبي لا يعرفونه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان مع العلم يتولد له هذا اليقين مع العلم والقراءة والبحث. فنحن الآن لما يأتي محدث لو خبرة بالحديث ويأتي حديث يتيقن أن الرسول قاله عليه الصلاة والسلام. نحن الآن تعلمنا عن البخاري ومسلم، خلاص إذا جاءك البخاري على طول، لكن شخص ما يعرف إيش البخاري ولا يعرف إيش مسلم ولا يعرف إيش الحديث الصحيح والضعيف وكذا، ليس كالشخص الذي عنده علم ومعرفة. كذلك العالم السني السلفي ليس مثل الشخص المتكلم الفيلسوف الذي لا عناية له بالحديث. نعم، إذن قولهم يفيد العلم النظري أو العلم اليقيني هذا كله أو الضروري، كل هذه فلسفة لا فائدة منها، العبرة بصحة المنقول. وإذا الحديث يعني غلب على الظن بقرينة أنه صحيح ثابت سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، فكل هذه تكون حديث يقينية ولها حكم المتواتر من حيث أنها مقطوع بصحتها. فلا يقال عندما تنسخ آية بحديث أن هذا حديث ليس متواتر، لا، هو له حكم المتواتر لأنه يقيني. فليست العبرة بالأعداد، ليست العبرة بالأعداد، والله أعلم. نعم. طيب، من العلماء من قال المتواتر غير موجود، يعني يقولون بتقسيم الأخبار لكن النتيجة يقولون المتواتر غير موجود. إذا تبحثون في المسألة لماذا مدام غير موجود؟ هو موجود، وقد ذكرت لكم جملة من صور وجوده عند أهل الحديث. علماء الحديث السابقون لم يذكروا في أبحاثهم وفي كتبهم وفي تدريسهم هذا التقسيم متواتر وأحاد، حتى بغض النظر عن قضية يعني أنه الواحد يطلق على 2 أو 3 حديث الأحاد، ما عندهم هذا التقسيم أصلا، لكن وجد في زمانهم في طبقة أتباع التابعين لما نشأ المعتزلة وكثر كلامهم في عصر المأمون، وجد في أهل الكلام والفلسفة من بدأ يقول الأصم قال هذا وهو عن الحق أصم، وكذلك تبعه إبراهيم بن إسماعيل بن علية وكان جهميا، أبوه عالم ومحدث وسلفي، ابنه كان جهميا قال بهذا القول أيضا. هم بدأوا يلبسون على الناس بهذا الكلام لأجل رد العقيدة، يعني مثلا يأتون إلى حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة وهي حديث متواترة يقولون أحد، طب إذا إيش الفائدة إذا هي متواترة تقول عنها أحد؟ إذا القرآن الكريم عطلوه وأولوه فما بالك بالأحاديث الصحيحة؟ هم أصحابها ولا يلتفت إليهم. إذن هذا التقسيم كلفظ لفظ تواتر لفظ أحد موجود في اللغة وموجود في استخدام العلماء من حيث كلمة إيش تواتر، يقصدون بها أنه ليس بغريب، أنه مشهور، أنه كثير. وذكرت لكم بعض إطلاقات العلماء لكلمة تواتر أو كلمة متواتر، هذا موجود بهذه الطريقة لا بطريقة أهل الكلام والفلسفة. أختم درس اليوم بماذا؟ بأن الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي بمعنى أن جماعة من الصحابة نقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا ثم نقله التابعون وأتباعهم وأتباعهم ووصلنا هذا اللفظ كما هو، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لفظي بهذا اللفظ. الحديث المتواتر المعنوي أكثر. طبعا لو نظرنا إلى البخاري ومسلم وأن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول فعندنا أحاديث كثيرة لفظية هي في حكم المتواتر، تتابعت الأمة على صحتها. لو نظرنا في الحديث العزيز والغريب والمشهور الأحاديث الصحيحة من هذه الأنواع أننا نجد كما كبيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة يصح أن نطلق عليها لفظة متواتر، موجودة، هذا موجود. لكن إذا اشترطنا العدد فالمتواتر اللفظي قليل بالعدد الكثير الذي يشترطونه بعض أهل الاصطلاح. الأمر في القسم الثاني المتواتر المعنوي. ما معنى المتواتر المعنوي؟ يعني تتواتر قضية على ألسنة مجموعة من الرواة يشتركون في ذكر هذه القضية دون مراعاة اللفظ، مثلا الصلاة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة وأمر بالصلاة، هذا موجود في القرآن وفي السنة. ماذا؟ الصلوات الخمس وأعداد الصلوات، أنه الفجر ركعتان والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة، هذا متواتر معنوي. كذلك مثلا رفع اليدين بالدعاء تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الدعاء في مواضع، وإن كان ليس في كل المواضع لكن أنه في الدعاء يرفع يديه موجود. كذلك تواتر عند الأمة قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسح على الخفين، كذلك تواتر أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، هذا ليس مذكورا في القرآن، مذكور فاغسلوا وجوهكم، المضمض والاستنشاق في السنة. تواتر عند الأمة تواترا معنويا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، هذا متواتر. وأحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الباب. أحاديث المسح على الخفين متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين، هذا فعل. فهناك أحاديث كثيرة متواترة معنويا: صيام رمضان، قبول الشهادة أو اشتراط الشهادة لدخول الشهر أو الخروج من الشهر إذا في غير ثبت شهر شوال العيد، أيضا اشتراط الشهادة هذا أيضا متواتر، اشتراط أربع شهود في الزنا هذا متواتر عند الأمة خلاص، وإن كان هذا موجود في القرآن لكن أنهم عدول ويروا أنه يرون الجماع واضحا ظاهرا، هذا من السنة. فهناك أمور كثيرة متواترة تسمى التواتر المعنوي. أحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة متواتر معنوي، أحاديث الحوض والكوثر، يعني نهر الكوثر موجود في القرآن إن أعطيناك الكوثر، في السنة صفة النهر وصفة الحوض وأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، هذا متواتر. فهناك أحاديث كثيرة متواترة معنويا، فالأحاديث المتواترة المعنوية كثيرة، والأحاديث المتواترة اللفظية على تعريفات علماء الحديث علماء المصطلح بقى الذين وافقوا بعض علماء الأصول ذكروها في الكتب عموما فهي محدودة، لكن بالنظر إلى إطلاق لفظ التواتر باستخدام بعض أهل الحديث المعنى اللغوي مع صحة الأحاديث وتلقيها بالقبول، فعندنا حديث الصحيحين كثير منها لفظي، وهي في حكم المتواتر لأنها يقينية ولا نشك قدر يعني ولا شيء مقدار صغير من ثبوت نشك في ثبوت، لا نشك أبدا في ثبوت هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر أكون انتهيت من الكلام حول الحديث المتواتر. وقد ذكرت لكم أن السيوطي له كتاب في المتواتر جمع جملة من الأحاديث، وكذلك الكتاني له كتاب مطبوع، كتاب السيوطي أظن المطبوع منه المنتقى المختصر لأنه اختصره، أما الأزهار المتناثرة هو الأساس لا أذكر أنه قد طبع، ما أدري إذا طبع حديثا أنا ما انتبهت لا أدري. أما كتاب الكتاني فهو مطبوع وهو حتى عندي موجود، فهو كتاب يعني جمع جملة من الأحاديث المتواترة. بهذا القدر أكتفي، إن شاء الله تعالى أبدأ الدرس القادم في الكلام حول الحديث المشهور ومعنى المستفيض، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.